الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس شرح الأربعين النووية للشيخ سليمان بن محمد الهيمين، فهذا هو الشريط السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ضمن دروس شرح الأربعين النووية، فهذا هو الدرس السادس من هذه الدروس، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد. وقد انتهى بنا الحديث إلى الحديث رقم 8 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم وحديث مشهور. أولا، راوي الحديث سبقت ترجمته فيما مضى. ثانيا، معاني الكلمات. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، أي أمرني ربي. وقوله أمرت أن أقاتل الناس، المراد بالناس هنا عبدة الأوثان والمشركين من غير أهل الكتاب، كما سيأتي بالفوائد توضيح ذلك. حتى يشهدوا، أي حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية. وفي قوله ويؤتوا الزكاة، أي يدفعوها إلى مستحقيها. وقوله عصموا، أي حفظوا ومنعوا. وحسابهم على الله، أي يعاملهم بالظاهر وأما الباطن، أي يعاملون بالظاهر وأما الباطن فإلى الله. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى، وجوب مقاتلة الكفار حتى يسلموا وينطقوا بالشهادتين، لقوله في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والمراد بالناس هنا عند كثير من العلماء، المراد بالناس ما سوى أهل الكتاب كعبدة الأوثان ومشرك العرب وغيرهم. هؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال، إما أن يسلموا أو يقاتلوا. يستثنى من ذلك أهل الكتاب، فإنهم يقاتلون، أو إذا دفعوا الجزية فإنهم لا يقاتلون. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه الآية كما قلت في أهل الكتاب كما هو معلوم. فإذا المراد أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا غير أهل الكتاب من عبدة الأوثان ومشرك العرب وغيرهم. ومن فوائد، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما معنى لا إكراه في الدين؟ أي لا أحد يكره على الدين. والجواب عن هذه الآية، قد يقول قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ وهنا الحديث يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يسلموا، يعني حتى يشهدوا لا إله إلا الله. نقول إن أكثر العلماء حملوا الآية لا إكراه في الدين على أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب إم لا يلزمون إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية، يبقوا على دينهم ويبقوا على ملتهم من يهودية أو نصرانية مع دفع الجزية. وطبعا إذا دفعوا الجزية فإن الدين لله عز وجل، لأنهم يكونون صاغرين ذليلين. هذا الجواب عن الآية، أن أكثر العلماء على أنها في أهل الكتاب. ومن فوائد الحديث أن الواجب قتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحتى لا يبقى شرك، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا تكون فتنة أي شرك، لأن الدين لا يكون كله لله ما دام في الأرض مشرك. فيجب على الناس أن يذعنوا للإسلام وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وإن لم يشهدوا بلا إله إلا الله يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن دين الله هو الدين الحق. نعم. ولذلك لما ترك المسلمون الجهاد قصروا في دين الله، فأصابنا من الذل والصغار ما يعرفه الجميع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم. والواقع أكبر دليل على ذلك، فإن الجهاد من أفضل العبادات ومن أجل القربات. ولا مانع أذكر بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجهاد، وهو كلام عظيم وكلام جميل رائع، يبين فضل هذه العبادة المحكمة التي تساهل فيها كثير من الناس حتى من الصالحين. يقول ابن تيمية رحمه الله: الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان، وتطوعه أفضل من تطوع الحج وغيره. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. انتهى كلامه. وقال رحمه الله: ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بيّن سبحانه وتعالى أن من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. انتهى كلامه. وقال: ومن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا يفتن فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. وقال: والمرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس، حتى قال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. فهذا في الرباط فكيف الجهاد. وقال: ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد، فإن الله يغفر ذنوبه. وقال: وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، والجهاد دليل المحبة الكاملة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشرتكم، الآية. وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال رحمه الله في كلام جميل، أو أكتفي بهذا وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله. إذن الجهاد ضروري لردع الأعداء ولإقامة دين الله تبارك وتعالى. ولما ترك المسلمون الجهاد رأيتم ماذا حدث بالأمة، أصبحنا ألعوبة في أيدي الأمم، بل في أيدي الأقزام، بل بأيدي أحفاد القردة والخنازير. والجهاد فضائله كما ذكر شيخ الإسلام قبل قليل، فضائله كثيرة، وهو أفضل ما تطوع به العبد، لأنه فعلا دليل المحبة. فلا يقدم أحد نفسه وروحه لله إلا لقوة إيمانه وثقته بوعد الله تبارك وتعالى. والجهاد يكون فرض كفاية ويكون فرض عين. يكون فرض عين في أربعة حالات ذكرها العلماء. الحالة الأولى إذا استنفر الإمام، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثانية، ومعنى إذا استنفرتم فانفروا يعني إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا جميعا. طيب، الحالة الثانية إذا حضر بلده العدو، أي جاء العدو حتى وصل إلى بلده، فهنا يكون فرض عين على كل الجميع، حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال، لأن هذا قتال دفاع. طيب، الحالة الثالثة إذا حضر الصف والتقى الصفان، صف الكفار وصف المسلمين، صار الجهاد حينئذ فرض عين ولا يجوز أن ينصرف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات. الموضع الرابع، إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من الأفراد، وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا، فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام، وذلك لأنه محتاج إليه، يعني يحتاج إليه في الحرب. نعم. ومن فوائد الحديث أن أول واجب على المكلف هو النطق بشهادتين للنظر والاستدلال، فإن بعض الناس ماذا قال؟ قال أول واجب على المكلف أن ينظر وأن يستدل، أن ينظر في المخلوقات وفي الجبال والسماء، وهذا خطأ، هذا خطأ. أول واجب على المشرك أو أول واجب على المكلف أن ينطق بشهادتين، فإن النصوص جاءت بذلك ولم تأتي بأن يقال له انظر أولا، انظر إلى الجبال وانظر المخلوقات، هذا خطأ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد الحديث عظم التوحيد وأنه سبب لحقن الدماء. نعم، فإن الإنسان إذا آمن ووحد حقن دمه. ومن فوائد الحديث فضل الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار، وذكرنا قبل قليل بعض فضائله من كلام ابن تيمية، وسيأتي إن شاء الله فضائله في حديث قادم بإذن الله. ومن فوائد الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يعصم الدم، فذكر منها أولا النطق بالشهادتين، ثانيا إقامة الصلاة، ثالثا إيتاء الزكاة. ومن فوائد الحديث أن الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السرائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان؟ كان المنافقون، كان موجود مليء بالمنافقين، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم بالظاهر. وحينما قال لأحد المنافقين، قال له أحد الصحابة: ألا أقتله؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه. فالنبي والحاكم إنما يحكم على الظاهر، والسرائر وما بالقلوب هي لله عز وجل. فمن أظهر لنا الإسلام وقام بما يجب عصم دمه وماله، وعومل كما يعامل بقية المسلمين، وباطنه إلى الله تبارك وتعالى. وفي قوله: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، ما المراد إلا بحقها أو بحق الإسلام؟ يعني كأن يرتكب ما يبيح دم المسلم. وقد جاءت في حديث سيأتينا بإذن الله، وهو حديث ابن مسعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. فهذه الثلاث الحالات إذا فعلها المسلم فإنه يقتل. ومن فوائد الحديث أهمية الصلاة، وأنها تأتي بالمرتبة الثانية بعد الشهادتين، كما سبق في حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها بعد الشهادتين إقام الصلاة. ومن فوائد الحديث أهمية الزكاة، وأنها تأتي بالمرتبة الثالثة بعد الصلاة. ومن فوائد الحديث أن النبي عبد مأمور، حيث قال: أمرت، وهذا جاء في حديث أخرى قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أمرت. فمثلا من تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، والحديث في الصحيحين. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، والحديث في الصحيحين. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكيلو خبث الحديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد حقق العبودية بكاملها، ولذلك وصفه الله عز وجل باسم العبودية أو بوصف العبودية في المقامات كما مر معنا في الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله إلى آخرها. ومن فوائد الحديث إثبات الحساب وأن حساب الخلق على الله تبارك وتعالى. نعم، فإن الذي يحاسب الخلق هو الله تبارك وتعالى. والفائدة أذكر على وجه السرعة مباحث الحساب. أولا الحساب تعريفه، الحساب يوم القيامة تعريفه هو أن يطلع الله عباده على أعمالهم ويقررهم عليها. ثانيا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد ومن السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ثالثا يستثنى من الذين لا يحاسبون من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، والحديث معروف فيه، ورأيت أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلما سئل النبي من هم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون أي لا يفعلون الكي، ولا يتطيرون لا يتشاءمون بطير أو بيوم، فإن الجاهلية كانوا يتطيرون مثلا ويتشاءمون بيوم الأربعاء أو بشهر شوال أو ببعض الحيوانات، فالتشاؤم حرام. وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون على الله تبارك وتعالى. رابعا الحساب يشمل حتى الجن لأنهم مكلفون مأمورون كالإنس، ولذلك الجني الكافر يدخل النار بالاتفاق، الجني الكافر يدخل النار بالاتفاق، كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كما أن المؤمن الجن يدخل الجنة كما مر معنا في كتاب التوحيد، الجن المؤمن يدخل الجنة لعموم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. رابعا أو خامسا صفة حساب المؤمن يخلو به ربه ويقرره بذنوبه ثم يسترها ويغفرها، الله أكبر، كما جاء في حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي ربي أعرف، فيقول فإني قد سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، والحديث في الصحيحين. أما الكفار يحاسبون حساب تقريع وتوبيخ وليس حساب حسنات وسيئات، ينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. والحساب هذا سادسا الحساب حسير على الكفار، حسير على الكفار، كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال تعالى مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. لماذا عسير؟ إنما كان الحساب شديدا لأنه لا يدع شاردة ولا واردة إلا أتى بها أحصاه الله ونسوه، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، لحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد. وأول ما يحاسب عليه فيما بين الناس في الدماء، أول ما يقضى فيه بين الناس في الدماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذه بعض مباحث الحساب ذكرتها من باب الفائدة. ثم ننتقل أو من فوائد الحديث أو ننتقل للحديث الذي يليه وهو الحديث التاسع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أولا راوي الحديث. الراوي هو الصحابي الجليل المعروف محدث الإسلام أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، مشهور بكنيته أبو هريرة لأنه كان معه هرة معه فسمي بذلك بأبي هريرة. أسلم عام خيبر وهو أكثر الصحابة رواية للحديث وكان أكثرهم التزاما للرسول صلى الله عليه وسلم. كان من أوعية العلم وروى أكثر من 5000 حديث، بل أكثر من 5400 حديث، بعضهم قال 5473 حديث. روى له البخاري في صحيحه فقط 400 حديث و46 حديثا. وهو صحابي جليل مات سنة 58 وقيل 59 رضي الله عنه وأرضاه. معاني الكلمات، قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا هو النهي، لا تفعل كذا. نعم. اجتنبوه أي ابتعدوا عنه. وما أمرتكم به، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل لما أقول افعل كذا. وإنما أهلك يعني صار سبب الهلاك، كثرة مسائلهم أي كثرة أسئلتهم التي كانوا يسألونها وليس لها وجه شرعي. هذا الحديث في فوائد، أولا وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي ينقسم إلى قسمين كما يعرف الجميع، نهي تحريم ونهي كراهة. فإنه معروف المنهيات تنقسم إلى قسمين، هناك مناهي محرمة وهناك مناهي مكروهة. فالمحرمة كالشرك وقتل النفس والربا وشرب الخمر والغيبة والنميمة وغيرها، فهذه منهيات محرمة، فهذه يجب اجتنابها والابتعاد عنها. إذن القسم الأول من المنهيات، المنهيات تحريما، فهذه يجب تركها والابتعاد عنها جملة وتفصيلا كالشرك وقتل النفس والربا والغيبة وشرب الخمر وغيرها. القسم الثاني نهي كراهة، منهيات لكنها نهي عنها كراهة، يعني جاء الدليل على النهي عنها لكن جاء صارف من التحريم إلى الكراهة. سأذكر مثال الآن إن شاء الله. فهذه تجتنب لكن ليس وجوبا وإنما أفضلية واستحبابا، يعني الأفضل اجتنابها، الأفضل تركها، الأفضل الابتعاد عنها لأنه منهي عنها، لكن ليس نهي تحريم وإنما نهي كراهة. مثال الشرب قائما، ورد أحاديث في النهي عنه، مثلا حديث أنس زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما رواه مسلم، وحديث نهى عن الشرب قائما، هذه مناهي والأصل في النهي للتحريم، لكن في الشرب قائما قالوا هذه النواهي ليست للتحريم وإنما للكراهة لأنه وجد صارف يصرفها من التحريم إلى الكراهة. ما هو الصارف؟ ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. قالوا إذن ما دام أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب أو شرب وهو قائم، فنقول أنه يحمل على ماذا؟ على الكراهة ولا على التحريم؟ على الكراهة. زجر عن الشرب قائما أي أن الشرب قائما واقفا مكروه. طبعا هذا مذهب جماهير العلماء، ولا في قول بالتحريم، لكن هذا مذهب جماهير العلماء أن الشرب قائما من غير حاجة من غير عذر مكروه. إذن الأفضل أن يشرب الإنسان جالسا. مثال آخر، ذكر الفقهاء أن الاستنجاء باليد اليمين، مثلا الاستنجاء باليد اليمين، الاستجمار باليد اليمين مكروه، مع أنه جاء حديث نهى أن يستنجي الإنسان بيمينه، لكن قالوا إن هذا مكروه فيجتنب، لكن ليس اجتناب ماذا؟ ليس اجتناب تحريما، وإنما يكره للإنسان أن يفعل هذا، وأن الأفضل أن يجتنبه. طيب، من فوائد الحديث أن ما نهى عنه الشرع يجب اجتنابه والابتعاد عنه جملة وتفصيلا، هذا المراد به المنهي عنه تحريما، فيجب الاجتناب عنه ولا يجوز أن يفعل ولا شيء منه أبدا، لا يجوز المكلف فعل شيء منه. فمثلا نهي عن الشرك، لا يجوز أن يفعل أي شيء من الشرك. نهي عن الغيبة فهي حرام جملة وتفصيلا. نهى عن شرب الخمر، لا يجوز شربها جملة وتحريما جملة وتفصيلا، وكذلك الغيبة والنميمة وغيرها. لكن المحرم كما هو معلوم يجوز فعل الضرورة، قد يضطر الإنسان فيجوز كالأكل من الميتة، فالإنسان إذا اضطر إلى ميتة مثلا في البر وليس عنده حلال وخاف على نفسه الجوع وخاف على نفسه أن يموت، فإنه يجوز أن يأكل من الميتة مع أنها حرام، لكن هذا للضرورة. نعم. القسم الثاني ما أمر الله به، ماذا قال فيه النبي؟ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما أمرنا الله به، طيب إذن ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أن نأتيه، معروف أن الأوامر أوامر وجوب وأوامر استحباب، فالواجبات يجب على الإنسان أن يأتي بها، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، هذه أوامر واجبة جاء الدليل على وجوبها. كيف عرفنا أنها واجبة؟ جاء الدليل على وجوبها. وأقيموا الصلاة هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا يوجد صارف يصرف على الوجوب. والصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. القسم الثاني مستحبات، هذه مأمور بها. المستحب على القول الراجح وكما سيأتينا بدرس أصول الفقه أن المستحبات والمسنونات، وهذه فائدة، المستحب هو المسنون، المستحب هو المسنون، المسنونات والمستحبات مأمور بها، لكن أمر استحباب ليس أمر إلزام، وإنما أمر استحباب، يعني أفضل أن نفعلها، أفضل أن نطبقها، وليس أمر إيجاب، كالسنن الرواتب والسواك وقيام الليل وغيرها. طيب، الواجبات يجب على الإنسان يؤديها كما أمر، فإن لم يستطع فعلى قد استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثلا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالصلاة، فماذا نقول له؟ نقول له صلي جالسا. إنسان لا يستطيع السجود، ما يستطيع، مريض في عينيه أو مريض لا يستطيع أن يسجد، نقول أسجد على قد استطاعتك، على ما تقدر عليه، لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. أما المستحبات فالأفضل الإنسان يكثر منها وأن يجتهد في الإكثار منها، وسيأتينا إن شاء الله في حديث بإذن الله سنتكلم عن النوافل وفضائلها وما يتعلق بها. ومن فوائد الحديث وجوب طاعة الرسول والانقياد لأمره. ومن فوائد الحديث فيه سبب من أسباب هلاك الأمم، وهو ماذا؟ كثرة مسائلهم. طيب، ما هي الأسئلة التي هي سبب الهلاك؟ ليس كل سؤال، لا، وإنما أولا السؤال تعنتا وتعمقا، ثانيا السؤال بما لا فائدة منه ولا حاجة له، كما قول بعضهم هل الأرض تدور أم لا؟ هل هناك فائدة؟ ما في فائدة. أيضا السؤال على وجه الاستهزاء والسخرية والعبث. أيضا كثرة المسائل في المسائل التي لا تقع، كثرة السؤال في المسائل التي تقع. أيضا السؤال عما أخفاه الله عن خلقه لحكمة يعلمها الله، مثل السؤال عن سر القضاء والقدر وعن قيام الساعة، يسأل أسئلة عن يعني أمور غيبية، كمن يسأل يقول كيف الأنبياء أحياء في قبورهم؟ كيف يسأل الإنسان في قبره؟ هل يجلس أو ما يجلس؟ هذه أمور غيبية ما ينبغي على الإنسان أن يحكم عقله، بل يقف ولا يتجاوز، وإنما يسأل ما يفيد. أما السؤال للعلم فهذا من أسباب العلم، بل هذا أمر الله عز وجل به: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. ولما سئل ابن عباس كيف نلت العلم، قال: بلسان سؤول وقلب عقول وجسم غير ملول. والسؤال نصف العلم. نعم. وقال الزهري: العلم خزانة مفتاحها المسألة. وهنا سؤال: لماذا قال في المنهيات فاجتنبوه، والمأمورات قال فأتوا منه ما استطعتم؟ قال العلماء إن المنهيات كف، وكل إنسان يستطيعه، كل إنسان يستطيع أن يكف عن هذا الشيء. أما المأمورات فإنها إيجاد، فقد يستطاع وقد لا يستطاع، فالإنسان يأتي بما يقدر عليه. ومن فوائد الحديث أيضا، ذكر الحديث سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب هلاك الأمم. هناك سبب آخر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب هلاك الأمم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد، أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب، نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم حب الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.